بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكالات على إثبات البراءة من خلال استصحاب عدم التكليف الثابت. ثابت شوك الثابت من زمان في زمان الصغار وعدم البلوغ، كانت محاولة موجودة عندنا لإثبات البراءة من خلال الاستصحاب، فيقال على أنه نستصحب إذا هكذا نستصحب عدم حرمة مثلا هيجي عدم حرمة عدم وجوب الجمعة مثلا نستحق في زمان الصغر حينما كان صغيرا لا تجب عليه الجمعة، فإذا بلغ نشك، فحينئذ ماذا بالاستصحاب يثبت على أنه هذا التكليف ليس بثابت، وبذلك تثبت البراءة. هذا الطريق الذي سلك وذكر لإثبات ماذا البراءة من خلال استصحاب. أشكل عليه قلنا بعدة إشكالات، انتهينا إلى الإشكال التاسع. الإشكال التاسع ماذا الآن نريد نبينه؟ نقول على أنه لو أريد إثبات البراءة من خلال الاستصحاب، يعني استصحاب ماذا براءة الذمة وعدم التكليف الثابت يا زمن زمن الصغر حينما كان طفلا صغيرا في القماط، اسمه إلا في القماط، لا عمره ماذا 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10 سنين، فنستصحب عدم التكليف عدم حرمة الشيء هذا الشيء الفلاني المشكوك حرمته إلى زمان البلوغ، وبذلك تثبت البراءة من خلال الاستصحاب. يلزم محذوران هذا الإشكال التاسع. المحذور الأول هكذا نقول على أنه يلزم أن يصير المكلف من خلال الاستصحاب عالما، يلزم أن يصير المكلف عالما بعدم وجوب الشيء، وإذا صار عالما فلا تثبت البراءة في حقه، فإن موضوعها هو الشك والشاك، أما العالم بالوجوب أو بعدم الوجوب بالحرمة أو بعدم الحرمة بأي تكليف لا تجري البراءة في حقه. إذن لازم الإشكال هكذا، لازم استصحاب البراءة وعدم التكليف من زمان الصغر، لازم هذا الاستصحاب صيرورة ماذا المكلف عالما بمن بعدما بلغ إلى زمان البلوغ، احنا نجر الاستصحاب يصير عالما بعدم هذا التكليف، ومع كونه عالما بعدمه حينئذ ماذا البراءة لا تجري، فإن موضوع البراءة غير العالم، لا العالم بعدم التكليف، هذا عالم. هذا المحذور الأول الذي يلزم في هذا الإشكال التاسع، يلزم محذوران لو أردنا أن نثبت البراءة من خلال ماذا الاستصحاب. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني حينئذ نقول إذا كان الاستصحاب يثبت براءة الذمة يلزم من ذلك لغوية تشريع لغوية تشريع ماذا البراءة، هو إذا الاستصحاب يثبت، إذا الاستصحاب يثبت عدم التكليف استصحاب من زمان الصغر نستصحب عدم وجوب الشيء الفلاني عدم وجوب الجمعة، عدم حرمة التدخين إلى زمان البلوغ. فحينئذ في مثل هذه الحالة الاستصحاب يغنينا بعد عن من؟ عن إجراء البراءة. لازم ذلك هذا، وبالتالي تشريع البراءة يكون لغوا. قد يشكل بهذين الإشكالين. يرد على الأول، أولا وثانيا، على الإشكال الأول يرد أولا وثانيا. أولا يرد وهو ماذا؟ الإشكال الأول ماذا كان؟ أنه إذا أجرينا الاستصحاب يصير المكلف ماذا؟ عالما، فيرتفع موضوع البراء الذي هو الشك. نقول أولا يرد أن هذا مبني على أن المجهول في باب الاستصحاب هو العلمي المستفاد من روايات لا تنقض اليقين بالشك عن المكلف الشاك، هو بمنزلة العالم وأنه عالم جعل العلمية. فإذا بنينا على أن روايات الاستصحاب يستفاد منها ذلك، يعني جعل العلمية في حالة الشك، أي صحيح، هذا حينئذ صار عالما ومعه لا تجري البراءة ماذا؟ في حقه. والمعروف على أنه ماذا؟ أنه الاستصحاب لا يفيد ماذا؟ العلمية، جعل العلمية، لا كلا. فإذن هذا الإشكال ماذا؟ مبني على هذا المبنى، وهو أن الاستصحاب يفيد العلمية، وهذا لا يبني عليه الأصوليون. إن قلت هذا فرد شيء، هذا قد يأتي إلى الذهن أن هي روايات لا تنقض اليقين بالشك، هي قاعد تقول لي بعد يعني أنت ماذا؟ أنت لا تنقض اليقين بالشك، يعني أنت ماذا؟ متيقن وعالم. إيش بعد هي قاعد تقول لي لا تنقض اليقين بالشك؟ الجواب واضح، مقصود لا تنقض اليقين بالشك حكمان لا حقيقة، يعني بتعبير الآخر لا ترفع اليد ماذا؟ عن اليقين في زمان الشك، لا أنه أنت في زمان الشك ماذا؟ عالم حقيقة، لا تنقضه حكمان. فإذا لا تريد أن تثبت ماذا؟ العلمية حقيقة. وتتمت الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الآية الكريمة، ترشدنا إلى أدب إسلامي، وهذا الأدب الإسلامي هو أدب ماذا؟ المشيئة. كل شيء إذا تريد تقول غدا أسافر، لا تقول هكذا، وإنما ماذا؟ مع المشيئة إن شاء الله. هاي القرآن يعلمنا هذا الأدب الإسلامي، مع المشيئة. غدا أأتي للدرس إن شاء الله، سوف أطبع هذا الكتاب إن شاء الله. بل أكثر من هذا، لا تقل حتى هذا، يعني ماذا؟ غدا أأتي إن شاء الله، هذا هم لا تقله، لا 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 لا، فماذا أقول؟ قل هكذا: غداً إن شاء الله أأتي. قدم المشيئة، لا تقل أأتي إن شاء الله، وإنما أقول غداً إن شاء الله أأتي. وآية معنى جميل، القرآن يعلمنا هذا المعنى. لاحظ بالله الآية الكريمة ماذا تقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. أول قلت فاعل، أجي للدرس، إلا أن يشاء الله. هذا لا تقول، لا تقول هذا. يعني المقصود ماذا أقول؟ ماذا أقدم المشيئة أول؟ قل إني إن شاء الله، هاي أول قدمنا المشيئة، أأتي إلى الدرس. فالمشيئة تقدم، ومضمون الخبر والحكم ماذا بعد ذلك. وهذه قضية ظريفة جميلة لا أقل، نحن نواظب عليها ونلتفت إليها. وقد جاء التأكيد على أدب المشيئة في هذه الآية الكريمة، وجاء التأكيد ثانية في آية أخرى في القرآن الكريم. وين ورد في آية أخرى؟ في قضية إبراهيم وإسماعيل. وهذا إسماعيل إذا واحد يقرأ قصته من الغرائب والعجائب، الابن والأبو، شلون من العجائب؟ لاحظ: يا أبت افعل ما تؤمر. يقال أن السكين ما كان يعمل. إسماعيل السكين فوق رقبته، يقول له: يا أبا افعل ما تؤمر، الله أمرك أن تذبحني للكعبة الشريفة فداء، افعل. من يقول هذا؟ ولد بهذا الشكل يقول: يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني. الجميل هنا إن شاء الله من الصابرين. إذن هذه الآية أمرتنا بالمشيئة، المشيئة أولا، ثم بعد ذلك ماذا نذكر؟ الحكم. يبقى قضية هذا الولد من العجائب كان إسماعيل، الذي يطلب من أبيه أن يطبق ما أمره الله عز وجل. وإذا كان كل مؤمن مطلوب منا المواظبة على قضية المشيئة، فنحن أهل العلم بالخصوص مطلوب ذلك منا بشكل أشد، ولا بد وأن نواظب على ذلك، على أدب المشيئة بشكله المناسب الذي أشارت إليه الآيات الكريمة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.